أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى مقالة المحقق العراقي، وكنا نعتمد في تسيير البحث هنا على إفادة السيد الخوئي رضوان الله عليه، الذي ذكر أن القائلين بمسلك العلية هما صاحب الكفاية، وذكر بيانه وأجبنا عليه بعد تقريره، وبعض الأساطين من تلامذته اللي هو المحقق العراقي، وأوجز البحث. نحن سنفصله إن شاء الله، بس لأنه منظم عند السيد الخوئي ذكرنا عن السيد الخوئي. إذا بتتذكروا يا إخوان، في الدرس السابق نحن قررنا ما يقوله بعض الأساطين، أي المحقق العراقي. المحقق العراقي في الحقيقة ذكر وجه أشبه بالوجه الوجداني، يعني ما في كلام جديد عنده على المباني. شو خلاصة هذا الوجه؟ خلاصة هذا الوجه أن الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلف وتنجز عليه، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمتنع جعل الترخيص على خلافه ولو احتمالا، لأن الترخيص في ترك التكليف المعلوم قبيح، نقض للغرض، جمع بين الضدين في نظر من وصل إليه التكليف، فيمتنع هذا الترخيص إذا كان ترخيصا جزميا في ترك التكليف، كما أنه يمتنع إذا كان احتمال ترخيص، وقد بحثناه مفصلا في الدرس السابق، ما بدي وسع الآن وعيد حتى لا يذهب الوقت. وإذا بدنا نفتح البحث شوية أكثر على أساس ما قرأته في مطالب المحقق العراقي في الجزء الثالث من نهاية الأفكار، من 309 تقريبا يبدأ البحث إلى 315، يعني في منازلات بينه وبين المحقق النائيني. إذا أردنا أن نفتح البحث بينه شوية أكثر بحسب كلمات المحقق العراقي، طبعا فيها إطناب وأخذ ورد، الخلاصة أن المحقق العراقي يقول: نحن قلنا بتعلق العلم الإجمالي حقيقة بالواقع، لكن مش الواقع الخارجي، باعتبار أن العلم لا يتعلق بالخارج، يتعلق بالواقع المنكشف، أي الصورة المعلومة بالذات اللي اسمها الصورة المشوشة اللي بتحكيش الخارج بشراشيره، في مقابل الذين قالوا بأنه يتعلق بالجزء التحليلي اللي هو الجامع. طبعا هذا بناء على أنه مقصودهم الجزء التحليلي، وإلا تقدم أنه مش مقصودهم الجزء التحليلي. ها؟ جيد. يقول محقق العراقي: التكليف الواقعي معلوم، والصورة تحكي الواقع، مش بكل شراشيري على رأسي بس تحكي الواقع، فإرادة المولى وحكمه اللزوميين منكشفان انكشافان تفصيليان على مستوى العلم، على مستوى المعلوم مشوشين، تطبيق هذا، وإلا أنا أعلم بأن الله يلزمني بصلاة في ظهر الجمعة، أعلم أنه يجب علي الاجتناب عن أحد الإناءين، فالحكم الواقعي منكشف إلي انكشاف تفصيلي تطبيقه فيه مشكلة، طرف العلم فيه مشكلة، مش العلم فيه مشكلة. إذا كان الأمر كذلك يستحيل الترخيص في المعصية، لأنه ترخيص في المعصية، هذا إذا من نحو المخالفة القطعية. وهم اتفق النائيني مع المحقق العراقي، ليش؟ لأنه بيعتبروا أن العلم بالجامع الترخيص في ترك الطرفين ترخيص بترك الجامع، فهو خلاف العلم التفصيلي بالجامع. بينما في باب الترخيص الاحتمالي بيقول لك ما في ترخيص بالجامع، في ترخيص بأحد الطرفين، ترخيص احتمال أن يختار جناب المرخص الطرف اللي هو واقع النجس، اللي هو واقع واجب ويتركه. يعني إذا رخصه في ترك إحدى الصلاتين وكان في الواقع الواجب في حصر الغيبة صلاة الظهر مو الجمعة، راح صلى الجمعة وترك الظهر، فهو تركها جزما لكن بنظره احتمالا، لأنه مش منكشف له، لو انكشف له لانقلب العلم الإجمالي تفصيليا. انتبهتوا؟ يقول المحقق العراقي، أرجوكم تنتبهوا لها المقالة، بس احتفظوا لي بهالعبارة، إنه الترخيص القطعي والترخيص الاحتمالي من واد واحد، لأن العقل كما لا يجوز على الحكيم نقض غرضه جزما، لا يجوز على الحكيم جعل غرضه في معرض الضياع. إذا غرض لزومي بده إياه ما بيقبل الضيعه. كذلك كما أن الضدين يحكم العقل باستحالة اجتماعهما، أيضا يحكم العقل باستحالة تجويز واحتمال اجتماعهما. والمفروض أن ما ينقض الغرض وما يحصل الغرض متضادان. فيقول المحقق العراقي بناء على هذا البيان يستحيل ثبوتا الترخيص في المخالفة الاحتمالية. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. نعم، أرجوكم انتبهوا، يقول المحقق العراقي، يقول أرجوكم انتبهوا حتى لا تشكلوا بما أشكل به بعض الظرفاء. طبعا هذا تعبير، هو ما قال بعض الظرفاء، قال من أظرف ما رأيت أو كذا، يعني غمز من قناة المحقق النائيني هالمرة. ها؟ شو أرجوكم انتبهوا؟ مسلك العلية، وهذه قلتها أنا بالدرس السابق بس للأسف التعطيل بيخليك تعيد، قلت إن القول بعلية العلم الإجمالي لزوم الموافقة القطعية عند المحقق العراقي، وهذا عيلون مش من شايفتي، عيلون المحقق العراقي من هات الأفكار بشكل واضح في أول الصفحات اللي قلت لكم عنه، إن القول بعلية العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية وعدم جواز الترخيص في أحد الطرفين عن المخالفة الاحتمالية ثبوتا، لا يعني أن العلم الإجمالي والقول بعليته يتنافى مع الانحلال، سواء انحلال وجداني أو انحلال تعبدي، كما لو قال صدق الثقة أو صدق العدلين وإجوا خبروني بأنه النجس بهذا الإناء، هذا انحلال، والسر في ذلك واضح، إذ العلم علة ما دام قائما، فإذا انتفى وجدانا انتفت عليته، والعلم قائم ما دام علة ما دام قائما، فإذا تعبدني الشارع بنفي الموضوع مش بنفي المحمول انتفى الموضوع تعبدا، لأنه لما عم بيقول لي صدق الثقة يعني قيام البينة أو خبر الثقة مقام العلم التفصيلي المأخوذ على نحو الطريقية، خير إن شاء الله، قل النجاسة في هذا، خبر الثقة قل الصلاة في هذا، فانحل العلم الإجمالي انحلالا تعبديا. بالله عليكم إذا واحد إجا قال بانحلال العلم الإجمالي هنا بيكون بنافي مسلك العلية، بنقضه ما بنقضه، لأن هذا سالبة من اتفاق الموضوع، رح يصير مرة وجدانا ومرة تعبدا. هذه الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية، عم بيقول المحقق العراقي أنا أقول بأن العلم الإجمالي عقلا علة تامة لثبوت وجوب الموافقة القطعية عقلا، بمعنى أنه يجب الخروج عن عهدته. شو يعني؟ يعني لا يجوز الترخيص بأن نقول التكليف ثابت ومع ذلك اتركه، لكن هذا لا ينافي أنه بعد أن صار علة للزوم الامتثال أن يأتي الشارع ويقول لك أكتفي بامتثال تعبدي، ما عم بيقول لك اتركه، عم بيقول لك بلا ركعت بلا سجدت بلا كذا بلا كذا، ما بيتنافى هذا، ما بيتنافى أبدا. ليش؟ لأن كلامنا في رتبة ثبوت التكليف وأنه لا يجوز الترخيص في تركه، كلام هذه الأدوات في رتبة تحصيل التكليف. عم بيقول لك مثل ما بتحصلوا وجدانات، الفراغ اليقيني مش لازم يكون بس وجداني، في فراغ يقيني تعبدي، كما لو أخبرك الثقة أنه رآك تصلي قال لك اعتمد عليه، كما لو أخبرك الشارع أحسن، فراغ يقيني على مستوى براءة الذمة، ما هي بحثناه نحن قبل الدخول بالأبحاث إذا بتتذكر قبل شي شهر. ها؟ جيد، هذا قطع ببراءة الذمة وإن لم يكن قطعا بإصابة الواقع. طيب إذا اتضح وهو التنتين، يقول المحقق النائيني وبتبعه السيد الخوي، أنا عم قرر من مصباح الأصول السني أو كلمات النائيني يا إخوان بصياغة السيد الخوي، شو بقول المحقق النائيني؟ قال أنا أنقض عليك يا شيخ عراقي بقولك بالعلية، بأي شيء تنقض؟ قال أنقض عليك، والمتحصل من الكلام نقضين بس هو ذاكر ضمن نقض واحد، قال بما لو فرض، والعبارة للسيد الخوي بس الفكرة للنهائيني، كون الأصل الجاري في بعض الأطراف نافيا دون بعض، مثل كيف؟ كما لو علم إجمالا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، رحنا شمال موضوعية ما مشكلة، شمال موضوعية، وكان أحدهما متيقن النجاسة سابقا، فإن أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا إشكال، مع أن العلم بوجود تكليف فعلي موجود بالوجدان. بقول له جنابك عم بتقول في تكليف فعلي بالوجدان، وأنا بقول لك في تكليف فعلي بالوجدان، الآن أقسم يمينا مغلظا أن قطرة بول الطفل وقعت إما في الإناء الأحمر أو الأصفر، عندي علم وجدان، وهذا ما في فرق، النائيني بيعلم وجدانا والعراقي بيعلم وجدانا. شو بيقول له الشيخ النائيني؟ عم بيقول له الشيخ النائيني بكل بساطة، شيخنا العراقي هلا بك، كل واحد من الطرفين لولا العلم هو مشغل أصالة الطهارة، مش هيك؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، قدر بالرواية، فإذا علمت فقد قدر، مش هيك الرواية بتقول؟ رواية عمار. المهم هذا مجرى أصالة الطهارة وهذا مجرى أصالة الطهارة، لكن هذا الإناء الأصفر في حالة سابقة، حالته السابقة قبل العلم الإجمالي بوقوع قطرة بول الطفل هو النجس، شو بيجري حينئذ فيه؟ يختص بأصل، شو هو هذا الأصل؟ استصحاب النجاسة السابقة، إذا جرى استصحاب النجاسة السابقة في هذا الإناء الأصفر تجري أصالة الطهارة مع استصحاب النجاسة، أصل محرز مع أصل غير محرز ما بتجري، إذن هذا أصل مختص. وهذا الأصل يقتضي نجاسة هذا الطرف، إذن هنا لم يعد هناك أصالة الطهارة لأنه أصل طولي مع استصحاب النجاسة، والاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة لأنه أصل محرز، مش هيك؟ حطه هون، تعال للطرف المقابل، تجي في أصالة الطهارة بلا مانع حينئذ أو ما تجري؟ تجري، لأن هذا الطرف على كل حال لا تجري فيه أصالة الطهارة، لأنه في أصحاب النجاسة السابقة، فالطرف الثاني يجري فيه أصالة الطهارة، فيصبح الطرف الثاني مختص بجغيان أصالة الطهارة، لا يعرض بأصالة الطهارة في الطرف المقابل. شو بصير هذا يا إخوان؟ انحلال للعلم الإجمالي، غاية الأمر انحلال تعبدي بالأصل العملي، لأن دليل الأصل أصالة الطهارة يشمل هذا الطرف ولا يشمل ذاك الطرف، لأن الاستصحاب حاكم عليه. فيجري هنا أصالة الطهارة بلا معارض، مع أنه يا شيخنا العراقي إن علم وجداني أنا وياك بأن قطعة بول الطفل وقعت في هذا أو في ذاك، هذا نقضنا عليك. كيف بتقول لي يستحيل 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 ومسلك علية وما أدري شو؟ أنا وياك متفقين على، أنا وياك متفقين على هالحالة. هذا النقد الأول للمحقق مين؟ نائي. النقد الثاني بين كلامكم، بس إسا خربتك بس نخلص الفكر. النقد الثاني قال له في قواعد يا أخي، أنا وياك من شك، وهي القواعد جازت هي بمثابة ترخيصات، جازت ومشت حتى في العلم التفصيلي. كيف تقول لي ما بدها تمشي بالعلم الإجمالي؟ يلا مثل قاعدة الفراغ وقاعدة الحيلولة وقاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز يمكن أنا مش جاي بالركوع، واقعا يمكن مش جاي بالركوع، بس بيقول لك إذا جاوزت المحل ماشي. بالفراغ يمكن أنا مش جاي بالوضوء، بيقول لك شكيت بالصحة والفساد بعد الفراغ ماشي. بدك أكثر من هيك، شكيت بأصل الإتيان بالصلاة، بس لأنه خلص الوقت بيقول لك قاعدة الحيلولة في الوقت لا تعتني. طب هوليك في علم إجداني تفصيلي، شو الإجمالي بيزيد على التفصيلي بالله. وما حدا يجي اللي بيقول النهيني واحد علم سابق وعلم لاحق وعلم، العبرة في كل وقت بذاك الوقت. طيب هو النقضين، بيجي المحقق العراقي بيقول له عفى عليك يا شيخنا النهيني، عفى عليك، نحن بنحكي بوادي وانت بتنقض بوادي، نحن عم نتكلم في مرتبة ثبوت التكليف، انت رحت لي لفكرة الانحلال التعبدي ورحت لي لفكرة الامتثال التعبدي. بقصة الأصول المختصة اللي بتجري في أحد الطرفين دون الآخر، هذه انحلال تعبدي، والانحلال مرة بيكون بأمارة مثل ما وضحت لكم قبل شوي وفصلته في الدرس السابق، ومرة بيكون بأصل عمل. أنا عم بتكلم في رتبة ثبوت التكليف، وإنه كما لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية لا يجوز الترخيص في المخالفة الاحتمالية عقلا، يعني بمعنى إنه في تكليف ومع وجوده أنا بقول لك لا تعتني له اتركه، في تكليف وأنا بقول لك مع وجوده فيك تجيبه نص جيبة مش كامل ترخيص الاحتمالي، ها؟ بينما نحن هون عم نحكي بالانحلال، انت نقضت علي بمرتبة متأخرة، مرتبة الانحلال بالتعبد، سواء أصل عملي أو أمارة ما في فرق، تعبد ونقض إمكان. شو يا مولانا؟ هذا بحث الامتثال مولانا، هذا بحث الامتثال مش بحث ثبوت التكليف، عم يكتفي في مقام الامتثال بالكشف الناقص، هذا لا يعني أنه في مقام التكليف وقد وجد الكشف التام يكتفي. إذا حتى بالعلم التفصيلي يا شيخنا، بالعلم التفصيلي بيجري لك قاعدة الفراغ، بس عم يجريها بالامتثال مش بأصل ثبوت التكليف. يعني بعبارة أخرى أنت بتتعقل أنه عندك علم بالتكليف ويقول لك اهملوا لها التكليف لا تجيبه، ما لك شغل فيه، بتتعقلها ما بتتعقل، بس بتتعقل يقول لك أنت من عادتك تجيبه، ابني إنك جبته، هذا باب الامتثال، هذا باب ثبوت التكليف. واضح اختلاف المرتبة. كيف كيف يا شيخنا؟ مش عم نحكي عن إثبات شيخ عبد الله، ما عم نحكي عن إثبات وثبوت، عم نحكي عن اختلاف المراتب. مرة أنا بقول لك هذه قطعا سم، قطعا أكره لك أن تشربها، ثم بعد شوي بقول لك لا بأس بشربها، هذا مش تناقض؟ اصبر علي يا شيخ علي، ايش يا شيخ عبد الله؟ مرة بقول لك هذه مفسدة يحرم عليك شربها، برجع بقول لك إذا شئت فشربها، إما نسخت أو عم ناقض نفسي، واحد من اثنين، والمفروض ما نسخت يعني عم ناقض نفسي. مرة أخرى إجت هذه الأنينة، صار في حدا أنينة وتحدى أنينة وحدا أنينة، إجت ثقة، إجت اثنين عدول، قالوا لك هي الأنينة مش هي اللي وقع فيها السام، بيقول لك الشارع شو الشغب، مع أنه قد تكون بالواقع هي اللي وقع فيها السام، بيقول لك اشرب. شو عم بيقول لك الشارع بالحقيقة؟ عم بيقول لك هذه سم وشربها؟ والله عم بيقول لك اشربها، لأنه هودي الثقات ما بغلطوا بدرجة 90-95%، قد تطلع سم وتموت جنابك، يوقع المفسدة، بس ما عم بيقول لك ارتكب المفسدة، هو عم بيقول لك اعتمد قوة الاحتمال في مقابل أهمية المحتمل. فيش فرق بيناتنا وبنظرك؟ سم وشربها، مرة بأخرى إن شاء الله مش سم اشربها، فرق بيناتنا كثير، في فرق بيناتهم. النقض اللي عم ينقضوا النائمي وبتبعه السيد الخوئي هو مربوط بمرحلة الانحلال الأول، والثاني مربوط بمرحلة الامتثال. الكلام اللي عم يحكي العراقي مربوط بمرتبة ثبوت التكليف، مش فراغ التكليف. لذلك العراقي بيقول له هذا الكلام من أظرف ما رأيت. جيد، طبعا بحسب ما بيني بحقق النائينة واللي بفارق بين الألسنة ويقول لك هذا لسان جعل الطريقية، وهذا لسان جعل الإحراز، وهذا لسان لأصل الاستاذج والبحث، والتعابير هذا إشكال بمحله من العراق، واضح أنه في خلط عند النائينة والسيد الخوي على مبانيهم. طبعا ثبوتا هيك والله مش هيك، نجي نحكي إن شاء الله، وشهيد الصارق له كلام هون، وصاحب المنطقة له كلام، نجي لهم. ها؟ لا لحد إسا لا، على المباني هذه لا، إسا بعدنا يا شيخنا ما خلصناش البحث. ها؟
إنه أصبح نفس الإمام منجز بالمنجزين.
كيف منجزين؟
بالمنجز بالاستصحاب.
لا شوف مولانا،
شو كان في عصابة النجاسة؟ كان عنده علم
باستصحاب، إيه فليكن، بس نجاستان مش نجاسة وحدي يا شيخنا.
إيه ما أنا وصل منجز بالمنجزين.
لا أبدا أبدا أبدا، مش تبه أنت جنابك. نحن لما عم نشغل استصحاب النجاسة بهذا الإناء شو عم نعمل بالحقيقة؟ عم نقول هذا على كل حال يلزم اجتنابه، سواء وقعت في قطرة بول الطفل أو ما وقعت، لأن استصحاب النجاسة السابقة جارفة، فهو على كل حال يجب اجتنابه. فإذا على كل حال يجب اجتنابه، من بده يجي علم إجمالي بتكليف؟ علم إجمالي بوقوع النجاسة بظل قائم، بس علم إجمالي بتكليف جديد، ما هو وقع قطرة بول الطفل ثاني فيه، شوف دخلك إذا طفل ثاني بأول فيه بتزيد النجاسة، يعني بظل الآثار الشرعية نفسه، إناء متنجس ببول الطفل، نفس النتيجة. طيب هذا الإشكال النقض له شعبتين، واحد له علاقة بالانحلال، واحد له علاقة بالإحراز الامتثالي. ثم يجيب المحقق النائيني ويتبعه السيد الخوي بجواب حلي. حلي شو يعني؟ يعني بيرفع الفكرة من أساسها، شو هي؟ بأن موضوع الأصول هو الشك في التكليف، موضوع جريان الأصل العملي هو الشك في التكليف، مش هيك؟ كيف يمتنع جريان الأصول يا محققنا العراقي؟ ما هو صحيح في علم إجمالي، بس إذا جينا جنابنا إلى الواقع الخارجي، هذا مشكوك وهذا مشكوك على مستوى الأفراد. إذا رحنا لصلاة الجمعة مشكوكة الوجوب، إذا رحنا لصلاة الظهر مشكوكة الوجوب، نعم لا يخلو الوجوب منهما، إيه صحيح، بس بذاتها مشكوكة، بخصوصياتها مشكوكة. إذا جينا للإناءين، قطرة البول في الإناء الأصفر مشكوك، استخلص لي من الاستصحاب، مش عم نفرض هيك، نفرض فيش حالة سابقة، والإناء الأحمر أو الأبيض شو معرفتي، الإناء الثاني مشكوك، شو ما بدك حط له لون باللون اللي بدك إياه. فالمهم الإناء الثاني ها مشكوك أيضا، فنحن ما دام هذا مشكوك بتشمله أدلة الأصول، رفع ما لا يعلمون. ما دام هذا مشكوك بتشمله أدلة الأصول، رفع ما لا يعلمون. فيا محققنا العراق جنابك، على أي أساس بتقول بمانعية جغيان الأصول والحال؟ والحال أن التكليف المعلوم في كل واحد منهما مشكوك، مشكوك. لا تقلنا يعني بجوز جريان الأصل في الطرفين، لأن هذه مخالفة لعلم تفصيلي بالجامع، وبالعلم التفصيلي ما فينا. انتبهتوا؟ المحقق العراقي هون تحليله لحقيقة العلم الإجمالي بفيده. المحقق العراقي شو قال؟ العلم الإجمالي بيتعلق بالواقع، غاية الأمر الصورة التي حكت الواقع، لا بالجامع ولا بغير الجامع. ولذا قال، تتذكروا آخر نقطة أنا بيّنت بكلام العراقي في نهاية الأفكار، قال بأن التنجيز يسري إلى الواقع الخارجي، لأن باب التنجيز والتعذير باب تحقيق الملاك وتحقيق المكلف فيه والواقع الخارجي. فالمعلوم بالإجمال في الحقيقة بواسطة الصورة هو الواقع الخارجي، فالتنجيز للواقع الخارجي. وإذا كان الواقع هو المنجز، فأنا لدي علم تفصيلي بتنجيز الواقع، غاية الأمر طرف العلم تطبيق هذا الواقع على ألف وعلى باء عندي تردد فيه. فليس مجرى لقاعدة رفع ما لا يعلمون، لأني أعلم أن الواقع منجز، غاية الأمر شكي ليس في المعلوم، شكي في تطبيق المعلوم على الواقع. وبناء على هذا على رأينا يمتنع الترخيص، لأنه كما قلتم بامتناع الترخيص التفصيلي بسبب أنه علم تفصيلي بالجامع، أنا بقول عندي علم تفصيلي بوجوب الواقع الخارجي، بلزوم اجتناب الواقع الخارجي، غاية الأمر تطبيق هذا العلم على المعلوم هو اللي عندي تردد فيه، وليس لدي تردد في أن الواقع الخارجي يجب الاتيان به. الواقع الخارجي في مثال الإناءين يجب اجتنابه، اجتناب الشرب منه أو الوضوء منه، وعلى هذا الأساس هذا الواقع الخارجي كما لا يجوز عقلا الترخيص في مخالفته قطعا، لا يجوز الترخيص في مخالفته احتمالا. هنا الفكرة بتاعت صاحب الكفاية اللي ماشي عليها العراق اللي رد فيها على الشيخ الأنصاري إذا بتتذكروا. هل هذا الكلام من العراقي كلام دقيق وصحيح؟ وهم بتبلش المنازلات. بالحقيقة يا إخوان بدي لكم مقولة، من هنا ورايح صار البحث، انسوا بقية الأصولية، صار البحث بالحقيقة مشاكس بين النائين ومدرسته وبين العراقي ومدرسته. طبعا العراقي مشكلته مسكين ما عنده مدافعين، هو بيدافع عن حاله، بس هو بألف النائيني عنده صاحب فوائد الأصول، عنده الشيخ حسن الحلي، عنده السيد الخوئي، عنده أتباع. بينما العراقي هو لحاله نازل مقابل الكل، ها طبعا، بس هني مش وصابه يعني، هني تلاميذه باستثناء النائيني اللي هو شوي متقدم على رتبة. فصار البحث هذا بينقض على هذا وهذا بينقض على هذا، لذلك صاحب فوائد الأصول بيذكر 3-4 صفحات بقول أنا إنما أطلت وأطنبت لأنه في شبهة عالقة بأذهان طلاب هذا العصر. طبعا هو بيقصد كلمات العراق، عم ينتصر لأستاذ النائيني، لذلك حسير البحث شوية ماخذ طابع المنازلة بين العالمين. يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.